بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الحديث مستمرا في تفسير سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون، وقد وصل بنا الكلام إلى قوله سبحانه وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه الآية القرآنية بمثابة التفريع على ما تقدم ذكره، فإنه سبحانه وتعالى بعدما أشار إلى ضبط الغريزة الإنسانية وعدم منعها من خلال حل الاستمتاع بالأزواج وملك اليمين، ذكر أن من تعدى ذلك فعمد إلى مس شيء غير هذين المسوغ له مسهما فقد تجاوز الحد الذي قرره الباري سبحانه وتعالى إليه. وهذا يتضح بملاحظة المقصود من العادي في الآية القرآنية، فإن العادي فيها مأخوذ من التعدي، والتعدي قد يكون بالتجاوز إلى حقوق فرد ما، كما قد يكون بالتجاوز إلى حقوق جماعة، وقد يكون التعدي بالتجاوز إلى حقوق الله سبحانه وتعالى وحدوده. ومن المعلوم أن المقصود منه في الآية القرآنية التجاوز إلى حقوق الله سبحانه وتعالى وحدوده، ذلك أن الله عز وجل قد حرم العلاقة الطبيعية مع غير النوعين اللذين تضمنتهما الآية السابقة، وهما الأزواج وملك اليمين، على كلام قد بيناه في أن الآية مختصة بالرجال دون النساء، أو أن الآية شاملة للرجال والنساء، وقد جعلنا القرينة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ما ملكت أيمانهم، ببيان قدمناه فلا نعيد. طبقا لذلك أقول الله عز وجل قد حرم العلاقة الطبيعية مع غير النوعين اللذين تضمنتهما الآية السابقة، فيكون إيجاد العلاقة الطبيعية أو ممارسة العلاقة الطبيعية مع غيرهما تعديا لحدود الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون مصداقا لاستحقاق الإنسان العقوبة، لأنه قد أشير إلى أن من تعدى حدود الله مصيره إلى جهنم والمستجار بالله. طبعا من الواضح أن الاستغلال للغريزة الشهوية عند الإنسان رجلا كان أو امرأة، الاستغلال لها استغلالا خاطئا، هذا الاستغلال الخاطئ له طرق متعددة. الاستغلال السلبي قد يكون الاستغلال من خلال نظر كل منهما إلى من يحرم عليه النظر إليه، كما لو نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بريبة وتلذذ وشهوة، أو كما إذا نظرت المرأة إلى الرجل الأجنبي نظرة تلذذ وريبة وشهوة. وقد يكون ذلك من خلال ممارسة العادة السرية، وهي عملية إفراغ الشهوة من خلال الإنزال، سواء كان المستعمل لها رجلا أم كان المستعمل لها امرأة. ولذلك ورد في بعض النصوص أن الإمام عليه السلام يسأل عن مسألة الاستمناء أجل الله السامعين، هل أنها من المحرمات؟ فكانت الإجابة نعم، وقد سئل عن الدليل عن ذلك من القرآن الكريم، فكان جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن الدليل على ذلك الآية محل البحث، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جعل الإمام عليه السلام من ضمن مصاديق ابتغاء وراء ذلك عملية الاستمناء. فإذا من المحرمات أيضا من أو من الاستغلال السلبي للغريزة الشهوية الموجودة عند الإنسان رجلا كان أو امرأة عملية ممارسة العادة السرية. وقد يكون الاستغلال من خلال متابعة بعض الصور والأفلام إباحية، أو من خلال الاستماع إلى قصص الغرام، أو من خلال مشاهدة بعض المسلسلات التي تكون متضمنة لبعض المقاطع المخلة بالآداب أو المخلة بالحشمة والعفة، والتي تكون سببا داعيا إلى تحريك الغريزة عند الرجل أو عند المرأة فلا ينبغي. إذن كل هذا الأمر أو ما شابه ذلك، كل هذا الأمر يدخل تحت دائرة انطباق عنوان ماذا؟ انطباق عنوان الاستغلال السلبي للغريزة الشهوية، فيكون مصداقا لقوله سبحانه وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني من عمن أعمل غريزته وشهوته في غير ما ورد التحليل فيه من قبل الله سبحانه وتعالى وتحديده، يكون قد التقاد عدا أو تعدى على حدود الله عز وجل، وبالتالي يكون موردا لماذا؟ موردا لاستحقاق العقوبة من الله سبحانه وتعالى. طبعا ما دمنا قد ذكرنا شيئا من الاستعمالات السلبية لماذا؟ للغريزة الشهوية الموجودة عند الإنسان، لا بأس بالإشارة إجمالا، وإن كان هذا خارج محل بحثنا التفسيري، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر، ويمكن للمستمع العزيز أن يتابع ذلك في بعض الدراسات التي عقدت منها في هذا المجال. على أي حال، قد ذكرت مجموعة من الآثار التي تترتب على الممارسة السلبية أو الاستغلال الخاطئ للغريزة الشهوية الموجودة عند الإنسان. مثلا ذكرت مجموعة من الإحصائيات حول ما يخلفه الزنا والمستجار بالله من وباء وخيم وبلاء عظيم على المجتمعات، وكيف أنه يهدم المجتمعات ويؤدي إلى انهيارها. وقد أشار السيد العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه في تفسيره القيم الميزان إلى شيء من ذلك، بل هناك إحصائيات علمية متخصصة مبنية على القواعد التي يبنى عليها الدراسة. مثلا في علم الاجتماع على سبيل المثال مذكور إحصائيات علماء الاجتماع، إحصائيات متخصصة في هذا الجانب. أيضا الله سبحانه، كفى أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يحبس الأرزاق والنعم والخيرات والعطاء بسبب انتشار الزنا والمستجار بالله في مجتمع من المجتمعات. كما أن للزنا مجموعة من الآثار التكوينية غير حبس المطر، حبس نعم الأرض، حبس خيراتها، من آثار الزنا والمستجار بالله أنه يوجب زيادة موت الفجأة. وقد ورد في بعض النصوص إذا انتشر الزنا كثر موت الفجأة، إذا انتشر الزنا كثر موت الفجأة، إشارة إلى أن هناك ارتباطا أو أن هناك علقة تكوينية بين ارتكاب الفاحش والمستجار بالله وبين انتشار موت الفجأة، ولعل هذا من مصادق قوله سبحانه وتعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لأن المستفاد من هذه الآية القرآنية أن هناك تمام الارتباط والعلاقة بين العمل والجزاء، فبسبب ما يصدر من الإنسان من عمل يكون الجزاء مترتبا على ذلك العمل الصادر من الإنسان. أيضا قد ذكرت مجموعة من الدراسات النفسية التي قام بها علماء النفس حول ما تتركه ممارسة العادة السرية والمستجار بالله من أضرار نفسية على معتادها، سواء كان الممارس لها ذكرا أم كان الممارس لها أنثى. فقد نصوا على أن لهذه العادة البغيضة مجموعة من الآثار السلبية والوخيمة على مرتكبها، وكفى أن يسمع الإنسان أنها تترك عليه أو تسبب له اختلالا في الشخصية وضعفا فيها وتجعله إنسانا مهزوزا لا قيمة له، يعيش حالة من حالات الخوف والارتباك الدائم. وكذلك نصوا أيضا على بعض الآثار الوخيمة لمشاهدة الأفلام الإباحية، وكما قلت وأكرر بأنني لست بصدد هذه الأمور، لكن فقط أردت التنبيه، وإلا هي مذكورة يمكن للمستمع أن يتحصل عليها. إذن النتيجة التي نخرج لها أن قوله سبحانه وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني أن كل من استعمل الغريزة الشهوية في غير ما أباحه الله سبحانه وتعالى إليه واستغلها استغلالا خاطئا فقد تعدى حدود الله سبحانه وتعالى، ومن يتعدى حدود الله إلا من ظلم نفسه، وظلم النفس سبب من الأسباب الموجبة لدخول الإنسان إلى النار والمستجار بالله. هذا إذن تمام الحديث في هذه الآية. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. تضمنت هذه الآية المباركة ذكرى صفتين من صفات المؤمنين. الصفة الأولى عبارة عن مراعاة الأمانة، والصفة الثانية عبارة عن مراعاة العهد. ما يلفت النظر في هذه الآية القرآنية ويثير الانتباه هو التعبير القرآني الذي ورد فيها، حيث يلحظ القارئ أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من صفة المؤمنين مراعاة العهد والأمانات، ولم يجعل صفتهم أداء الأمانة والعهد. لاحظوا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم، ما عبر مؤدون وإنما عبر راعون. السؤال الآن: هل هناك فرق بين مراعاة الأمانة وبين أداء الأمانة، أم لا يوجد فرق بين مراعاة الأمانة وأداء الأمانة، بحيث يقال أن أداء الأمانات عبارة عن مراعاتها، مراعاة الأمانة عبارة عن أدائها، فلا يوجد عندنا فرق بينهما، يعني أنهما بمعنى واحد وليس بينهما فرق. إذن هذا أمر. أيضا إذا بنينا على أنهما بمعنى واحد، إذا بنينا على أنهما بمعنيين مختلفين، فعندها ما هو المقصود بالمراعاة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون؟ ما هو المقصود بالمراعاة؟ لماذا ذكرت المراعاة في الآية القرآنية ولم يستعمل الأداء؟ فعبر عز وجل بقوله راعون ولم يعبر سبحانه وتعالى بقوله مؤدون. ينبغي قبل كل شيء كما تعودنا في البحوث السابقة أن نحلل المفردات التي قد تضمنتها الآية القرآنية، ثم بعد ذلك نعمد إلى بيان المقصود من مجموع الآية المباركة. أول ما تضمنته الآية القرآنية تضمنت التعبير بلفظة الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فأولا نحتاج أن نحدد المقصود من لفظة الأمانة. الأمانة تجمع على أمانات، وهي ما استنيب الإنسان في حفظه، ويسمى من يؤدي الأمانة وما اؤتمن عليه على أكمل وجه بحيث لا يتعدى عليه ولا يفرط فيه يسمى أمينا. إذن الأمانة ما استنيب الإنسان في حفظه، فإذا كان كذلك عبر عنه بأنه أمين. يقابل الأمانة مفهوم آخر وهو عبارة عن الخيانة، والخيانة تعني الامتناع عن أداء الحق الواجب أداءه. الخيانة عبارة عن الامتناع عن أداء الحق الواجب أداءه. إذن الأمانة ما استنيب الإنسان في حفظه، والخيانة الامتناع عن أداء الحق. لو كنا والمفهوم اللغوي للأمانة ما استنيب الإنسان في حفظه، لا يبعد البناء على عدم اختصاصه بالمال. فهناك أمانات مادية وهناك أمانات معنوية. فإذا ما استنيب الإنسان في حفظه يشمل عنوانا عاما وليس مختصا بخصوص الأمانة على الأموال كما لا يخفى، ولنا عودة إن شاء الله أكثر في هذا الجانب. بعد وضوح المقصود من الأمانة طبقا لما جاء عند علماء اللغة، يقع الكلام في تحديد المقصود من الأمانة في الآية القرآنية. يوجد اتجاهان بين المفسرين في تحديد المقصود منها. الاتجاه الأول وهو الذي يبني على أن المقصود من الأمانة في الآية القرآنية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أمر خاص وليس أمرا عاما. الأمانة في الآية القرآنية أمر خاص وليس أمرا عاما. من الذين اختاروا هذا الرأي السيد العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه، فقد قال في تحديد المقصود من الأمانة في الآية القرآنية أن المراد من الأمانة فيها ما اؤتمن عليه من مال ونحوه. ذكر في تفسيره القيم الميزان أن المقصود من الأمانة ما اؤتمن عليه من مال ونحوه. طبعا طبقا لهذا التعريف أو لهذا التفسير لن تكون الأمانة شاملة للتكاليف الإلهية، فضلا عن أن تكون شاملة ما اؤتمن الله عز وجل عباده عليه من نعم كالجوارح أو العقل أو ما شابه. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي اختاره بعض أعلامنا المعاصرين أطال الله بقاه، وهو آية الله شيخ مكارم شيرازي في كتابه الأمثل. وقد التزم آية الله شيخ مكارم بأن مفهوم الأمانة مفهوما واسعا، يعني بنى على السعة في تحديد معناها، ولذلك قال بسعة المفهوم: لتشمل الأمانة أمانة الله سبحانه وتعالى وأمانة رسوله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى أمانات الناس، وكذلك تشمل الأمانة ما أنعم الله عز وجل به على خلقه، وأيضا تضم الأمانة أمانة الله الدين الحق والكتب السماوية وتعاليم الأنبياء القدماء، وكذلك الأموال، الأبناء، المناصب، جميعها أمانات الله سبحانه وتعالى بيد البشر، يسعى المؤمنون في المحافظة عليها وفي أداء حقها، ويحرسونها ما داموا أحياء، يرثها أبناؤهم الذين تربوا على أداء الأمانات والحفاظ عليها. إذن التزم الشيخ مكارم حفظه الله أن المقصود من الأمانة في الآية القرآنية معنى واسع، وهذا اتجاه ثاني مقابل الاتجاه الأول كما سمعت، وهو الذي بنى على أن المقصود من الأمانة معنى ضيق. يساعد على مختار آية الله مكارم من عمومية الأمانة ما تضمنته بعض الآيات القرآنية من النهي عن خيانة الله سبحانه وتعالى وخيانة الرسول صلى الله عليه وآله وخيانة أمانة المؤمنين أنفسهم. لاحظوا، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. رقم 27 من سورة الأنفال. تضمنت هذه الآية القرآنية نواهي ثلاثة: النهي الأول عن خيانة الله سبحانه وتعالى، والنهي الثاني عن خيانة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، والنهي الثالث عن خيانة أمانة المؤمنين أنفسهم. طيب، معرفة خيانة الله سبحانه وتعالى أو خيانة الرسول صلى الله عليه وآله أو خيانة المؤمنين، معرفة خيانة هؤلاء فرع معرفة أمانتهم، فلا بد أن أعرف أمانة الله عز وجل حتى أكون محيطا بمعنى خيانة الله عز وجل، لا بد أن أعرف أمانة النبي صلى الله عليه وآله حتى أكون عارفا بخيانة النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا. طيب، لو جئنا الآن نبحث عن المقصود من أمانة الله سبحانه وتعالى، طبعا عند الرجوع للقرآن الكريم نجد أن لله سبحانه وتعالى أمانات عديدة. أنا أقتصر على ذكر ثلاث من هذه الأمانات حذرا من الإطالة. الأمانة الأولى هي أمانة العقل، والأمانة الثانية هي أمانة النفس، والأمانة الثالثة هي أمانة الكون. ما هو المقصود بأمانة العقل؟ ما هو المقصود بأمانة النفس؟ ما هو المقصود من أمانة الكون؟ أما أمانة العقل فهي أول الأمانات التي نذكرها للباري سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كما لا يخفى عليكم جعل العقل قاضيا وحاكما يرجع إليه في تحديد الوظيفة وبيان حسن الفعل من قبحه، كما يستفاد ذلك من العديد من الآيات القرآنية. هذا يعني أن الباري سبحانه وتعالى عندما أودع العقل عند الإنسان قد استأمن الإنسان عليه كيما يستفيد الإنسان منه، ويجعل العقل وسيلة نفع ومصلحة يمكنه من خلالها الوصول إلى ما فيه خيره وصلاحه، لأنه يمكنه من خلال العقل تمييز الحسن من القبيح، يمكنه من خلال العقل تمييز الحسن من القبيح، كما أنه يمكنه من خلال العقل تمييز النافع من الضار، تمييز الصالح من غيره. وهذا يعني عدم استقلالية الإنسان الخاص بملكية هذا العقل، وإنما العقل ملك للصالح العام. لا يحق للإنسان أن يزيل العقل بسكر أو ما شابه، أو يجعل العقل وسيلة إيذاء أو تنكيل بأحد أو ما شابه ذلك. إذن بمعنى أمانة العقل التي استأمن الله عز وجل الإنسان عليها أن يجند الإنسان العقل فيما يكون فيه صلاح العام، صلاح الناس، منفعة الناس، الصالح العام، لا أن يعمد إلى أن يجعل العقل وسيلة إيذاء ووسيلة إضرار بالآخرين. ولهذا متى ما صدر من الإنسان شيء من هذا القبيل، يعني جعل العقل وسيلة من وسائل الإيذاء، كان عندها قد خان الإنسان الأمانة الإلهية وفرط فيها. إذن خيانة الأمانة الإلهية قد تكون باستعمال العقل في غير ما أراد الله سبحانه وتعالى له. هذا الاستعمال الخاطئ يعد خيانة لأمانة الله عز وجل. انجي إلى مورد ثاني من موارد الأمانات الإلهية، وهو عبارة عن أمانة النفس. كما ائتمن الباري سبحانه وتعالى الإنسان على العقل، فقد ائتمنه أيضا على النفس وما اشتملت عليه من جوارح وجوانح، وقد جعلها الباري سبحانه وتعالى أمانة بيد الإنسان لتكون طاهرة ملكوتية يمكن لصاحبها ومن خلالها العروج في مدارج الكمال وبلوغ أعلى الكمالات. متى يكون هذا؟ إنما يكون ذلك إذا سار الإنسان بالنفس على وفق المنهج العقلائي حتى تبلغ درجات عالم الملكوت. لكنه متى ما جعل الإنسان النفس تنغمر وتنغمس في عالم الشهوات، تتردى في أوحال الغريزة، كانت نفسا حيوانية، ويكون عندها قد خان الأمانة وأساء إلى المؤتمن. إذن ده مورد ثاني من الموارد التي قد يكون الإنسان فيها خائنا لأمانة الله سبحانه وتعالى، إذا لم يجعل النفس البشرية في المورد الذي أراد الله عز وجل لها، وإنما جعلها في المورد المقابل عكس ما أراد الباري سبحانه وتعالى إليها. المورد الثالث من الموارد الذي نذكره مصداقا من مصاديق الخيانة للأمانة الإلهية، أمانة الكون، أو من موارد مصاديق الأمانة الإلهية أمانة الكون. طبعا كما نعلم أن الكون وما فيه من مخلوقات، حية كانت أم غير حية، وما فيه من كنوز وخيرات جميعها مخلوقة ومسخرة من قبل الباري سبحانه وتعالى للإنسان ولخدمته، وذلك لكون الإنسان أكرم مخلوق وأعز مخلوق. هذا يعني أن الكون أمانة بيد الإنسان، وعلى الإنسان أن يستفيد مما فيه من الخيرات المودعة بما يكون في صالحه وصالح البشرية. عليه متى عمد الإنسان إلى استغلال ذلك فيما يسوء للإنسانية فإنه يكون قد خان الأمانة وخان من استودعه إياها. فلو عمد الإنسان إلى تلويث البيئة أو اختار ما يوجب ضرر البشر أو يؤدي إلى دمار المجتمعات البشرية يكون الإنسان عندها خائنا لأمانة الكون، وبالتالي يكون خائنا لله عز وجل. إذن هذا المعنى للأمانة، أو هذا أيضا مصداق آخر من مصاديق الأمانة الإلهية. القسم الثاني الذي تضمنته الآية، إذن هذا معنى خيانة أمانة الله عز وجل باستغلال موارد الأمانات الإلهية في غير ما أراد الله عز وجل لها. طيب، المورد الثاني الذي تضمنته الآية النهي عن خيانة الرسول صلى الله عليه وآله، عينا كما قلنا في خيانة الذات المقدسة، يجري الكلام الآن أيضا بالنسبة لخيانة الله عز وجل. كيف تكون خيانة الله سبحانه وتعالى؟ تكون خيانة النبي صلى الله عليه وآله، طبعا تكون خيانة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بمصادق متعددة، ولنا تحدث في ذلك كي لا يطول المقام. من موارد خيانة الرسول عدم امتثال ما جاء به من أوامر واجتناب ما جاء به من نواهي، فإن نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله جاءنا مبلغا عن الله عز وجل بمجموعة من التكاليف الإلزامية، سواء في جانب الامتثال والفعل أم في جانب الترك والاجتناب. فإذا لم يلتزم الإنسان ما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان خائنا لرسول الله صلى الله عليه وآله. أعطي مصداق ثاني وبه أكتفي، إذا لم يؤدي الإنسان حق رسول الله صلى الله عليه وآله في ذريته المباركة، يعني ما جرى على مولاة الزهراء صلوات الله عليها من هجوم الأعداء على دارها وإسقاط جنينها وكسر ضلعها نوع من أنواع الخيانة للأمانة النبوية، هذا خيانة لأمانة النبي صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد استودع الأمة عترته وقد استودع الأمة ذريته، فما قامت به الأمة تجاه الذرية المحمدية من قتل البتول الطاهرة فاطمة بأبي وأمي عليها السلام، من سم الحسن، من قتل الحسين صلوات الله عليهما، وكذلك استودع الأمة أخاه ووصيه وخليفة من بعده أمير المؤمنين علي عليه السلام، فما قامت به الأمة من سلب أمير المؤمنين عليه السلام حقه، وما قامت به الأمة من ظلامته، ثم ما أقدمت عليه الأمة بقتله شهيدا في محراب صلاته، هذا من مصادق خيانة الأمة لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ذا معنى خيانة النبي صلى الله عليه وآله بعدم أداء أمانته؟ إذن عندنا أمانة مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وآله، أشرنا لمصداقين. أيضا عندنا النهي الثالث الذي تضمنته الآية الإشارة لخيانة المؤمنين أم لخيانة المؤمنين أنفسهم، وذلك إشارة إلى عدم أداء أمانة المؤمنين. أمانة الإنسان المؤمن التي يشير إليها عز وجل ولا تخونوا أماناتكم، ما هو المقصود طبعا بالأمانة الموجودة في الآية القرآنية؟ طبعا هناك عدة آراء موجودة عند علماء التفسير، لكن الذي يبدو أن الأمانة المقصود بها في الآية القرآنية تعني التكليف، فالخيانة تعني عدم القيام بالتكاليف الموجهة من الله سبحانه وتعالى للإنسان، وأداء الأمانة يعني القيام بها. شلون يؤدي الإنسان الأمانة؟ كيف تؤدى الأمانة من قبل الإنسان؟ تارة تكون في نفسه، أو عندنا موارد ثلاثة: الأمانة في نفس الإنسان، الأمانة في أسرته، الأمانة في مجتمعه. أما أداء الإنسان للأمانة في نفسه فيكون ذلك من خلال جعل الشريعة المقدسة وقوانينها منهاجه الحياتي الذي يسير على وفقه، يطبع سلوكه بطابع الشريعة، لا يصدر منه فعل يتنافى وشيء مما جاء فيها، أو يكون له فعل على خلاف النظم الإسلامية، وهكذا. إذن يعمد الإنسان إلى تزكية نفسه، يصدها عن الانزلاق في مهاوي الهوى والسير خلف الشهوات، كما أنه يحتاج الإنسان أيضا إلى حفظ نفسه من كل إهانة أو إساءة أو إيقاع لها في التهلكة أو الذل والهوان. هذا بالنسبة إلى أداء الإنسان الأمانة في نفسه. تعالوا الآن لنرى كيف يكون أداء الأمانة في أسرته. طبعا أداء الأمانة في أسرته من خلال قيامه بالمسؤولية التوجيهية وأداء المسؤوليات الشرعية، من نفقة، من تربية، من إرشاد، من توجيه، وهكذا. يعني يعمل إلى تربية الأولاد تربية دينية على وفق المنهج الديني المقرر، وإليه يشير قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أخيرا عندنا قيامه بأداء الأمانة في مجتمعه، وهذا يكون من خلال قيامه بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مضافا إلى تطبيق كافة الأحكام التي تكفل وقاية هذا المجتمع من الدمار، من الانهيار الخلقي والانهيار القيمي. يقول سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن طبقا لهذا نستفيد أن الاستعمال القرآني للأمانة أوسع دائرة من تحديدها بالأمانة المرتبطة بالقضية المالية، يعني الأمانة بحفظ الأموال، بل المستفاد أن هناك أمانة لله عز وجل، وأن هناك أمانة للرسول صلى الله عليه وآله، وأن هناك أمانة للإنسان. وعدم أداء الأمانة، يعني خيانة أمانة الله، خيانة أمانة الرسول، خيانة أمانة الإنسان، بالبيان الذي قدمناه. إذن هذا المعنى يساعد على الاتجاه الثاني الذي تبنى أن المقصود من الأمانة في الآية القرآنية معنى واسع، وليس المقصود من الأمانة في الآية القرآنية معنى ضيق. الشيخ مكارم أطال الله في عمره الشريف أيضا استدل على مختاره في أن المقصود من الأمانة في الآية القرآنية معنى واسع وليس المقصود منها معنى ضيق، استدل أطال الله بقاه بدليلين. ما هما هذان الدليلان اللذان استند إليهما آية الله مكارم؟ هذا ما نتعرض إليه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.